أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا، أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة، هذه قصة عن رحلة عشناها أنا وجحا وابنه، رحلة بدأت بالملل وانتهت بمنظر لا يصدق. في يوم من أيام صيف مشمس، كان جحا يجلس مع زوجته كريمة في حديقة المنزل يحتسيان القهوة. انتبه جحا لابنه أدهم في الحديقة وهو جالس وحيداً ويبدو عليه الملل، فقلق جحا وسأل زوجته كريمة:
انظري يا كريمة إلى ابننا أدهم، ما باله حزيناً؟
التفتت كريمة ونظرت إلى أدهم يركل حجراً صغيراً وهو يتثاءب.
أعتقد أنه يشعر بالملل.
نظر جحا إلى ولده أدهم وشعر بالحزن عليه، فبدأ بالتفكير بطرق للترفيه عنه وقال لكريمة:
لدي فكرة، لم أزر أخي منذ فترة، لما لا نذهب أنا وأدهم إلى هناك لزيارته؟
هذه فكرة رائعة يا جحا، وسأعد لكم بعضا من الطعام لتأكلاه خلال رحلتكما.
ابتسم جحا، فقد كانت الخطة ممتازة، وشعر بأن أدهم سيفرح بزيارة عمه بالتأكيد، فالتفت إلى ابنه وناداه:
أدهم ابني العزيز، ما رأيك أن ترافقني لزيارة عمك؟
تحمس أدهم وقفز من السعادة عندما سمع عن الرحلة.
نعم نعم، أريد أن ألعب مع أولاد عمي خليل ولبنى، شكرا يا أبي، هيا هيا.
هيا بنا إذن، استعد للذهاب حتى نصل قبل غروب الشمس.
وبالطبع لم يسألني أحد إن كنت أريد الذهاب، بل الجميع افترض أني متفرغ لأخذهم. ماذا لو كان لدي خطط ذلك اليوم؟ ألا يفكر أحد بشلهوب؟ قام جحا وأدهم بحزم أمتعتهما استعدادا للسفر، وأعدت كريمة بعضا من الطعام والشراب ليأخذه معهما خلال رحلتهما، واستعدا للذهاب.
جحا لا تنسى الهدايا ولا تنسى الحلوى التي قمت بتحضيرها.
وقفت كريمة في الحديقة تودع جحا وأدهم وقالت لهما:
وداعا يا عزيزي، وداعا يا ابني، لا تشاغب وتضايق أباك.
حسناً يا أمي، لا تقلقي.
وداعاً عزيزتي.
ووقفت أنا الحمار أنتظر الرحيل دون أن يودعني أحد، وفجأة نادى جحا، فتحمست ظناً أنه يناديني:
هيا يا حبيبي، الرحلة طويلة، اركب أنت على ظهر شلهوب كي لا تتعب نفسك.
يبدو أنني لست حبيباً لأحد. قام جحا بتحميل الأمتعة وتسلق أدهم السرج الذي قام بتركيبه جحا على ظهري، وبدأت المشي ببطء، فقال لي جحا:
هيا يا شلهوب أسرع.
وبدأت رحلتنا عبر الجبال والوديان متجهين إلى القرية التي يسكنها أخو جحا. رأينا في الأفق بعض البنايات وأشجار النخيل، فأوقفني جحا وقال لأدهم:
انظر يا ابني، ها هي قرية عمك، لقد اقتربنا، سنصل إلى هناك قبل الغروب.
كم أنا متحمس، سيتفاجأ خليل ولبنى جدا.
نعم يا بني.
فأكملنا المشي، وما إن وصلنا إلى القرية حتى رأينا مجموعة من الناس المارة، وبدأ أحدهم يضحك ويتلفت من حوله إلى أصدقائه مؤشراً بإصبعه إلى جحا وابنه، وقال بصوت عال حتى نسمع كل كلمة يقولها.
يا له من ابن عاق وأناني، كم هو مدلل.
وتدخل صديقه مستهزئا،
يترك أباه المسكين يمشي وهو يرتاح فوق الحمار.
نظر جحا إليهم باستراع وأكمل المشي، ولكن أدهم تأثر بكلام الرجال الثرثارين، والمسكين شعر بإحراج شديد واحمر وجهه من الخجل. فأوقفني أدهم وترجل عني وقال لأبيه:
لابد أنك تعبت من المشي يا والدي، لما لا تركب أنت وأنا أمشي بجانبك؟
لا يا بني لا تقلق، منزل أخي ليس بعيدا.
أرجوك يا أبي اركب أنت وارتح قليلا، فالشمس حارة.
نظر جحا إلى السماء ولم تكن حارة لهذه الدرجة، فكادت الشمس أن تغرب، ولكن عرف جحا أن ابنه فضل المشي على قدميه لكي لا يتكرر نفس الموقف المحرج، فقال بتردد:
حسنا يا آدم.
وأكملنا مسيرنا على أمل أن لا يتم انتقادنا مرة أخرى. رأيت عن بعد مجموعة أخرى من المارة تتهامس وتنظر إلينا، فقلقت على أدهم إذ يبدو أنه لا مفر من انتقاد الناس. وبالفعل قال أحدهم بصوت عال ومزعج:
يا له من أب ظالم ومتسلط، ويرتاح فوق حماره ويترك ابنه يسير على قدميه، ينهك من التعب.
خجل جحا وابنه من هذا الكلام، فكان الموقف محرجا جدا. نظر جحا لابنه بشفقة وقال:
يبدو أنك أيضا قد تعبت من المشي، بإمكان شلهوب البطل أن يحملنا معا، هيا اركب خلفي.
تمنيت إخبار جحا أن الأبطال عادة يتم إكرامهم بعشاء يليق بالملوك، ولكني تأثرت بحزن أدهم الرقيق فلم أحتج، وحملتهما الاثنين على ظهري وأكملنا المشي. وبعد مرور بعض الوقت حصل ما توقعته، التقينا بمجموعة ثالثة من الناس، وقال أحدهم وهو يؤشر علينا:
ما هذه القسوة؟ هل بتنا بهذه القسوة على الحيوانات في هذا الزمان؟ كيف يركب كلاهما على ظهر الحمار المسكين؟
فأوقفني جحا وقرر أن يترجل هو وابنه عني كي يتفاديا كلام الناس وتعليقاتهم، ومشيا معا على قدميهما وأنا بجانبهما، ودخلنا سوق القرية. فقال أهلها:
ها يا لهما من أحمقين.
وتدخل آخر:
كم هو منظر مضحك.
يسيران على قدميهما ويتعبان نفسيهما ويتركان الحمار خلفهما.
سمع جحا هذا الكلام وجن جنونه، وبدأ يفكر في طرق للانتقام من هؤلاء الناس، وأردت أن أطلب منه أن يدعني أنا أتعامل معهم، فلا أحتاج إلا لركلة هنا وركلة هناك وباو. ولكن جحا تذكر كيف أن آراء الناس جعلت ابنه يترجل عني، ومن ثم هو ركب وترجل، ثم تارة أخرى ركبا الاثنان معا، وأخيرا مشينا جميعا، ثم بدأ بالضحك فجأة، وبالفعل غريب الأطوار، وابتسم وهو ينظر لابنه وقال:
أعتقد يا بني أن الناس لديها آراء وانتقادات مهما فعل، ومن الحكمة أن نفعل ما يريحنا نحن ونتجاهل آراءهم.
فأيده ابنه: وأنا أيضا. وأكمل جحا:
ما رأيك بمقلب صغير؟ أن نحمل نحن شلهوب ونمشي به، فأرى أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
كان أسعد يوم في حياتي كلها.
حسنا يا والدي.
فقام جحا وأدهم بحملي وهما يضحكان، وقاما بالمشي في السوق والناس تنظر لنا مستغربة.
أبي الكل ينظر إلينا لا يصدقون ما يرون.
هيا يا أدهم لنعطهم شيئا يتحدثون عنه.
فوصلنا إلى منزل أخي جحا، وغمرت السعادة خليل ولبنى برؤيتهما لأدهم وجحا، ثم تلت ابتسامتهما ضحكة عالية عندما رأيا عمهما وابنه يحملانني على أكتافهما. في المساء وعلى مأدبة العشاء تناقشت العائلة بما حصل خلال رحلة جحا وأدهم، واتفق الجميع بأن لا أحد مهما فعل بإمكانه إرضاء الجميع، وأن كل ما على الإنسان هو أن يفعل ما يراه صحيحاً.